ليحمينا لكل الخلق نبراس وبالإحسان يروينا وبالإحسان يروينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم قدوة للعالمين، وموضوع البرنامج هو الحديث عن السنن التعاملية ومن خلال خير البرية صلى الله عليه وسلم. تكلمنا قبل في حلقات كثيرة عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع كبار السن، وعن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع صغار السن، وعن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع عموم النساء، وعن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، وعن تعامله مع بناته، وعن تعامله مع أحفاده، وعن تعامله مع أصحاب الاحتياجات الخاصة من أهل البلاء، وعن تعامله مع المسلمين الجدد، وعن تعامله مع الأعراب ومع المنافقين. والكلام غاية في الأهمية، والليلة والحلقة عنوانها تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الفقراء. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الفقراء؟ علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن المنزل عليه، ومن خلال السنة التي أتاه الله إياها مع القرآن، أن الغنى والفقر ابتلاء، فالله عز وجل يبتلي بالعطاء ويبتلي بالسلب، يبتلي بالغنى ويبتلي بالفقر، يبتلي بالمرض ويبتلي بالعافية، يبتلي بالولد ويبتلي بالعقم. وكل بني آدم ما داموا في هذه الدنيا فهم تحت سيف الابتلاء، كما قال رب العالمين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. الله عز وجل علم الناس أن الغنى ابتلاء، فالله يعطيك المال وينظر أتشكر، يبتليك فيه ويسلب منك المال ويبتليك بالفقر وينظر أتصبر. الغني مبتلى في ماله، والفقير مبتلا بعدم وجود المال، قال رب العالمين في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، يعني نغنغه، اداله فلوس، اداله سلطة، اداله مسكن واسع، أعطاه سيارات، أعطاه من كل أصناف المال. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، أنا ربنا رضي عني وإلا لما أعطاني. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانا، كلا انتم حاسبينها غلط. الله يبتلي بالغنى ويبتلي بالفقر، يبتلي بالعطاء ويبتلي بالسلب. والغني الشاكر هو الناجح، والفقير الصابر هو الناجح، وأفضل هما هو التقي. الغني الشاكر أفضل أم الفقير الصابر؟ جدل طويل في الرد على هذا السؤال، والجواب القاطع أتقاهما، لأن الله عز وجل قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم علم الصحابة أن الفقر ابتلاء وأن الغنى ابتلاء، وكان يأمر صلى الله عليه وسلم الفقراء بالصبر والتعفف وعدم الإلحاف في المسألة والعزة، ويأمرهم بالسعي من وراء الرزق. فنحن لسنا دراويش ننقطع في المساجد للدعاء فقط، ولا نسعى ولا نكدح ولا نعمل. الله جل جلاله أمرنا بالسعي من وراء الرزق وبنيل معالي الأمور. الله جل جلاله وضع في الأرض أسبابا من أخذ بها وصل وإن كان كافرا. قال جل جلاله هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا، اشتغلوا، اتلحلحوا، اجتهدوا. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تعلموا الأخذ بالأسباب، تعلموا التوكل من العصافير. فالعصفور يخرج من عشه باكرا، يطير هنا وهناك وهنالك، يبحث عن الحبة والحبتين، يبحث عن رزقه، فيغدو يروح في آخر النهار بطانة قد امتلأ بطنه من رزق الله، يغدو خماصة، يخرج من العش وقد التصق بطنه بظهره، خماصة يعني جعان، والمخمصة يعني المجاعة، يغدو خماصة ويروح بطانة. العصفور ليست له وظيفة، ليس له مصنع، ما عندوش محل بيفتح دكانه، ما عندوش مكتب بيقعد عليه ويمضي ويزوغ قبل ميعاد الانصراف، ده متوكل على الله، يأخذ بالأسباب، يطير هنا وهناك وهنالك ويدور الدنيا، فيجبره الله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الأمة أن الفقر ابتلاء، وأمرهم أن يرفعوا عن أنفسهم الفقر بالسعي من وراء الرزق وبالكدح وبالعمل، وأمرهم بالتعفف. فالإسلام لا يرضى للمسلم أن يكون متسولا يلحف في المسألة ويلح على الناس في المسألة ويريق ماء وجهه لفلان وفلان وفلان، بل أمره بالتعفف. وكان صلى الله عليه وسلم يؤثر الفقراء على نفسه وعلى أولاده وعلى أهله، وكان يعطف قلوب الأغنياء على إخوانهم الفقراء، ويأمر المسلمين بالمواساة فيما بينهم. فنحن كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص هكذا يجب أن نكون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال سرور تدخله على مسلم، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، إلى آخر الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما آمن، والله ما آمن، والله ما آمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم. أي إيمان؟ وأخوك شقيقك ركبته الديون وأنت قد وسع الله عليك ولا تلتفت إليه. أي إيمان؟ وجارك يعجز عن شراء حبة الدواء ليداوي مرضه وأنت وسع الله عليك ولا تواسيه. والله ما آمن، والله ما آمن، والله ما آمن. من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل ما يزيد عن حاجته وعن حاجة أهله من النفقة للفقراء والمساكين. قال عمر رضي الله عنه، والحديث رواه أبو داود وأصله في البخاري ومسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق من ماله على أهله ويتصدق بفضله. ولما فتح خيبر رزقه الله الخمس من الغنيمة. قال عمر: وأما خيبر فجزأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أجزاء: حق من الغنيمة الخمس، السبع 3 أجزاء صلى الله عليه وسلم، 3 أجزاء: جزئين بين المسلمين وجزءا نفقة لأهله، فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل مال النبي صدقة إلا ما أطعمه أهله وكساهم إنا لا نورث. رواه الشيخان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة. وكان صلى الله عليه وسلم يتأثر ويتوجع وتتألم روحه إذا رأى الحاجة والفاقة في وجوه بعض أصحابه أو في هيئاتهم. ما كان يتكبر على الفقراء، ما كان يأنف من مجالسة الفقراء، بل كان يتألم إذا رأى محتاجا، يتوجع إذا رأى مسكينا. صلى الله عليه وسلم وكان يعطف قلوب الأغنياء على الفقراء إذا رآهم في هذه الحال. يدل على هذا ما رآه جرير بن عبد الله رضي الله عنه، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء. قالوا: ناس لابسين قمصان مخططة تشبه جلد النمر، تشبه جلد النمر، مجتابي يعني كوروا الثياب من وسطهم، مجتابي النمار أو العباء، متقلد السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شاف بعض الصحابة يلبسون الملابس القديمة البالية التي تسترهم بالكاد، تغير وجهه، زعل حزن، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلال فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقرأ: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر آية النساء، إن الله كان عليكم رقيبا. والأخرى التي في الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله الآية. ثم قال: تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. يعني حثهم على الصدقة على هؤلاء المساكين. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، كيف صرة كبيرة شايلها بالكاد، مش قادر يشيلها، كفه عجزت ايده عن حملها. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، وشه ما شاء الله نور، يتهلل كأنه مذهبة كالذهب الأحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعد، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ده بيبشر الراجل اللي بادر وجاء بصرة الطعام التي عجزت يده عن حملها، ثم قلده الناس: انت في اللحظة دي سنيت سنة المبادرة بالصدقة، كل من جاء بعدك مقلدا في ميزانك، من غير أن ينقص من أجرك ولا من أجورهم شيء. قال النووي: وأما سبب سرور النبي صلى الله عليه وسلم ففرحته بمبادرة المسلمين إلى طاعة الله وإلى امتثال أمر رسول الله وإلى الشفقة التي بينهم وإلى تعاونهم على البر والتقوى. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى فقيرا رأى الفقر في وجهه، رأى الفقر في هيئته، كان يتألم ويتوجع ويبادر بقضاء حاجات هؤلاء. إن كان يملك شيئا بادر هو، وإن كان لا يملك حث الصحابة على الصدقة وعطف قلوب الأغنياء على الفقراء. وكان صلى الله عليه وسلم يتفطن إلى أهل الحاجة منهم من غير أن يسألوا، فيكرمهم ويواسيهم. اسمع إلى هذه القصة الرائعة التي تدل على فطنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى كرم النبي، وعلى إحساس النبي بإخوانه الفقراء. اسمع سيدك أبو هريرة يحكي عما وقع له. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: لقد رأيتني وإني لأخر ما بين المنبر والحجرة من الجوع مغشيا علي. شوفوا الجوع وصل بأبي هريرة إلى إيه؟ إنه يغشى عليه، يغمى عليه من شدة الجوع. وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. قال: فيجيء الجائي، وابو هريرة قد أغشي عليه من الجوع، فيمر عليه أحدهم، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي، يرى النبي الجنون، وما بي إلا الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل، سيدك أبو بكر معدي، أبو هريرة هيموت من الجوع، يستحي أن يقول أطعمني يا أبا بكر، يستحي. فسأله عن آية من كتاب الله وهو يعلمها، عشان سيدنا أبو بكر يأخذه معه إلى بيته ويطعمه من غير إحراج. قال فمر ولم يفعل، يعني رد على السؤال ومشي. ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل ودخل داره. قال فمشيت غير بعيد فخررت لوجهي من الجهد والجوع، سقط على الأرض أغشي علي من شدة الجوع. قال فمر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا به هو قائم على رأسي، فتبسم حين رآني فأخذ بيدي فأقامني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال يا أبا هر، ده بيدلله هو أبو هريرة، يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق، تعال ورايا الحق. ومضى فتبعته فدخل منزله فاستأذنت فأذن لي، فوجد قدحا من لبن فقال من أين هذا اللبن؟ قالوا أهداه لك فلان أو فلانة. قال أبا هر قلت لبيك رسول الله، قال الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. أهل الصفة أضياف الإسلام لا يؤون إلى أهل ولا إلى مال ولا على أحد. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتته صدقة بعث بها إليهم، وإذا جاءته هدية أصاب منها وبعث منها إليهم، وكانوا حوالي 80 رجل يزيدون وينقصون بحسب من يموت منهم أو يتزوج أو يسافر. طب 80 راجل على قدح لبن هيتبقى منه لو كفاهم شيء لأبي هريرة هيكف مين ولا مين؟ فحزن أبو هريرة. قال فساءني ذلك وقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة مش هيكفي أصلا، وكنت أنا أحق أن أصيب منه شربة أتقوى بها. قال وفما كان من بد من طاعة الله ومن طاعة رسوله، فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فدخلوا وجلسوا، فقال النبي يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، قال خذ القدح، خذ القدح وأعطهم. شوف بقى لما كن أنت جعان وأغشي عليك من شدة الجوع وشايل الأكل في إيديك أو الشراب في إيديك وأنت اللي بتسقي الناس، قال خذ أعطهم. قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ما يسيبش في حاجة، ثم يرده علي فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرده علي فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى القوم كلهم. ما شاء الله، 80 راجل شربوا من قدح اللبن وما زال كما هو. قال حتى وصلت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ القدح فوضعه في يده فنظر إلي فتبسم صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا هر قلت لبيك رسول الله، قال بقيت أنا وأنت، قال صدقت يا رسول الله، قال اقعد فاشرب، قال فقعدت فشربت، قال فناولني القدح للمرة الثانية وقال اشرب فشربت، فما زال يناولني القدح ويقول اشرب فأشرب اشرب فأشرب، حتى قلت والله يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا، خلاص ده انا يعني هنفجر، شربت لحد ما امتلأت بطني، والله يا رسول الله ما أجد له مسلكا؟ قال فأرني، فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضل. قال فلقيت عمر بعد الموقف ده تاني يوم، أبو هريرة التقى بعمر فذكرت له الذي كان وقلت له، فولى الله ذلك من كان أحق به منك يا عمر، ووالله لقد استقرأتك الآية وأنا أقرأ لها منك. قال عمر، والله لأن أكون أدخلتك أحب إلي من أن يكون لي مثل حمر النعم. رواه البخاري في صحيحه. الحديث الجميل ده فيه فوائد كثيرة جدا، ممكن تحتاج إلى حلقة كاملة. منها أن خادم القوم إذا دار على الأضياف بالشراب أو بالطعام يناول بيده القدح للضيف، ولا يأمر الضيف أن يدفعه هو إلى الضيف الآخر، بل يتناول هو القدح للمرة الثانية ويدفعه هو للضيف الآخر، لأن استخدام الضيف نوع امتهان للأضياف. وفيه معجزة عظيمة في تكثير الطعام والشراب، ولها نظائر في حال النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز الشبع، تشبع. أبو هريرة قال لا أجد مسلكا، شبع انتهى إلى كمال الشبع، فهذا جائز ما لم تجعل هذا عادة لك. وفيه كتمان الحاجة والتلويح بها وعدم التصريح بها، وفيه كرم النبي صلى الله عليه وسلم وإيثار النبي لأصحابه سيما الفقراء على نفسه صلى الله عليه وسلم. وفيه فضل لأبي هريرة في تعففه وعدم تصريحه بالسؤال واكتفائه بالتلميح من دون التصريح، وتقديمه لطاعة الرسول على حظ نفسه رضي الله عنه. وفيه فطنة النبي صلى الله عليه وسلم وذكاء النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الفقراء، وكان يحث الصحابة على ذلك. عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرة، من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، يأخذ واحد من إخوانه المساكين يطعمه، ومن كان عنده طعام ثلاثة فليذهب برابع، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس. قال وانطلق نبي الله بعشرة وأبو بكر بثلاثة، قال فهو وأنا وأبي وأمي وامرأتي وخادم بين بيتنا وبيت أبي بكر. ده عبد الرحمن بن سيدك أبو بكر هو اللي بيحكي. قال وكان أبي أبو بكر يعني يتحدث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل، فانطلق وقال يا عبد الرحمن افرغ من أضيافك قبل أن أجيء، الضيوف دول أطعمهم أكرمهم من قبل أن أرجع. قال فلما أمسيت جئتهم بقراهم، جبت العشاء فأبوا، قالوا لا نطعم حتى يأتي أبو بكر ويطعم معنا. قلت لهم إنه رجل شديد، وإنكم إن لم تفعلوا خفت أن يصيبني منه أذى، فأبوا. قال عبد الرحمن وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صليت العشاء، ثم رجع فلبث حتى نعس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته، ما حبسك عن أضيافك يا أبا بكر إلا أخرك كده؟ قال أو ما عشيتهم. الله، هم الضيوف ما كلوش؟ أو ما عشيتهم؟ قالت أبوا حتى تجيء، وقد عرضنا عليهم فأبوا. قال عبد الرحمن فذهبت أنا فاختبأت، وقال يا غنثر، يعني يا جاهل، بيندع عليه. قال فجدع وسب فقال: يا غنثر، أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي إلا جئت. قال: فجئت فقلت: والله ما لي ذنب يا أبي، هؤلاء أضيافك، سلهم. عرضنا عليهم الطعام فأبوا حتى تجيء. قالوا: صدق يا أبا بكر، صدق يا أبا بكر. قال أبو بكر: فما لكم لا تقبلوا عنا قراكم؟ فوالله لا أطعمه الليلة. قالوا: والله لا نطعم حتى تأكل معنا، حتى تطعم. قال أبو بكر: إن هذه من الشيطان. فدعا بالطعام فسمى وأكل، وأكلوا. قال عبد الرحمن: وأيم الله، ما كنا نأخذ اللقمة إلا ربا، يعني زاد في قصعة الطعام من أسفلها أكثر منها حتى شبعنا، وصارت أكثر مما كانت عليه قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر، فقالت لهم امرأته: وقرة عيني، لهي أكثر مما كانت عليه قبل أن آتي بها 3 مرات. ثم حملها في الصباح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له ما كان، ثم قال: يا رسول الله، بر وحنثت، أنا حلفت يمين ووقعت، حنثت. قال: بل أنت أبرهم وأخيرهم، يعني لأنك حنثت في اليمين لمصلحة هؤلاء الفقراء. كان النبي صلى الله عليه وسلم دوما يعطف قلوب الأغنياء على قلوب الفقراء، وكان صلى الله عليه وسلم ربما قاسم الفقراء طعامه. اسمع هذا الحديث الرائع وفيه قصة جميلة عن المقداد بن عمرو رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. قال: جئت أنا وصاحب لي قد كادت تذهب أسماعنا وأبصارنا من الجوع. شوف بقى، بقولك من شدة الجوع كادت أبصارنا وأسماعنا أن تذهب. فجعلنا نتعرض للناس فلم يضيفنا أحد، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، بنا جوع شديد، فتعرضنا للناس فلم يضفنا أحد فأتيناك. فذهب بنا إلى منزله فإذا 3 أعنز. قال: احتلبوا هذا اللبن بيننا. خليكم قاعدين هنا معانا كم يوم، كل ليلة احتلبوا اللبن من 3 أعنز واقتسموه بيننا نحن 3. قال: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه، ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبة، فيجيء النبي من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. النبي مؤدب صلى الله عليه وسلم، يسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. قال: ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي شرابه فيشرب. قال بل مقداد بن عمرو بيقول: قال: فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، فقال: محمد يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم، ما به حاجة إلى هذه الجرعة من اللبن. قال: فأتيتها فشربتها. شرب حصة النبي في حلبة اللبن من 3 أعنز، شربها. قال: فما إن وغلت في بطني، لما شربتها ودخلت بطن كده واستقرت وعلمت أنه ليس إليها سبيل، هتروح فين تاني؟ جاءني الشيطان فندمني وقال: ويحك، ما صنعت؟ أشربت شراب محمد؟ فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك، فتذهب دنياك وآخرتك. قال: وعلي شملة، إذا وضعتها على قدمي خرجت رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرجت قدماي، وجعل لا يجيئني النوم. وأما صاحباي فنام ولم يصنع ما صنعت. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه، يعني الإناء، فلم يجد فيه شيء. قال: فرفع رأسه إلى السماء. قال: فقلت: الآن يدعو علي فأهلك. فقال: النبي: اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. قال المقداد: فعمدت إلى الشملة فشددتها علي وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنس أيها أسمن فأذبحها لرسول الله فإذا هي حافلة كلهن. التلت معيز كل واحدة ضرعها هينفجر من كثرة اللبن فإذا كلهن حوافل. فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه، إناء كبير واسع، ما كانوا يعني يحلمون أنه في مرة يمتلئ من اللبن من التلت أعنس دول. قال: فحلبت فيه حتى علته رغوة، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء اللبن، إناء مليان لبن، فقلت: اشرب يا رسول الله. فقال: أشربتم شرابكم الليلة؟ فقلت: يا رسول الله اشرب اشرب. قال: فشرب ثم ناولني. فقلت: يا رسول الله اشرب. قال: فشرب ثم ناولني. فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت دعوته، ما هو سقاه النبي قال واسقي من سقاني، وأصبت دعوته، ضحكت حتى ألقيت على الأرض. فقال النبي: إحدى سوآتك يا مقداد، بلوى من مصايبك يا مقداد، إحدى سوآتك، أنت عملت حاجة، إحدى سوآتك يا مقداد. قلت: يا رسول الله لقد كان من أمري كذا وكذا وكذا وفعلت كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه إلا رحمة من الله، أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها. اللهم صل على محمد. إيه الكرم ده؟ طب كنت تصح الاثنين التانيين يشربوا معانا، أفلا كنت آذنتني حتى نوقظ صاحبينا فيصيبان منها. قال: فقلت: والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك وأصابها من أصابها، وقد يعني حست دعائك وقد فزت بدعوتك. اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. نبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يؤثر على نفسه وكان يؤثر على ولده وعلى أهله، وكان يأمر الأغنياء بأن يواسوا إخوانهم الفقراء، وكان يأمر الفقراء بالسعي من وراء الرزق وبعدم العجز وبعدم الكسل عن التكسب صلى الله عليه وسلم. وفي قصة الأنصار وبها أختم: عجب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا الماء. يا عندي ضيف يا عائشة، في بيتنا حاجة نطعمه؟ قالت: والله ما عندي إلا الماء. فدار على البيوت التسعة كل امرأة تقول: ما عندنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يضيف ضيف رسول الله الليلة؟ فقال أنصاري: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله. فقالت: ما عندي إلا قوت صبياني، ما عنديش غير عشاء الأطفال الصغيرين، ما عندي إلا قوت صبياني. قال: هيئي طعامك وأصبح السراج ونوم الصبيان إذا أرادوا العشاء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن نأكل. جه الضيف، نيمت العيال، عملت شوية الأكل اللي على قد، وبعدين عملت أنها بتولع اللمبة، ولعتها شوية، عملت أنها بتصلحها وطفتها بعدما وضعت الطعام بين يدي الضيف ويدي الزوج، وتصنع الرجل أنه يأكل، وتصنعت المرأة أنها تأكل، حتى أتى الضيف على كل الطعام وقد كان قليلا، وبات الرجل جائعا والمرأة جائعة والأطفال جياع. فلما أصبحوا وأقبل الأنصاري على النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحك الله الليلة أو عجب من صنيعكما وأنزل فيكما ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الفقراء، وهكذا كان الأغنياء من الصحابة يتعاملون مع إخوانهم الفقراء. هذا وفقط؟ لا، الحديث بقية غاية في الأهمية، أهم من كل ما سبق، نفصل فيه في الحلقة القادمة إن شاء الله. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الله قدوتنا، لشرع الله يهدينا، وسنته لنا عون من الأسقام تشفينا، من الأسقام تشفينا، يعلمنا ويرشدنا وأقلنا.